ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازال المؤلف يتكلم في قضية الرؤية. على فكرة يا إخوة، يعني بالمناسبة أنا أريد أن أقول لكم أن المؤلف بيطيل، أو الشارح نفسه بيطيل كثيرا في المسائل اللي حصل فيها يعني أخذ ورد وصراع وجدال ومناظرة عريضة بين أهل السنة وغير أهل السنة في مطحنة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيره، تمام؟ ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر، أهل المحشر عموما كلهم، على ثلاثة أقوال. أول، أنه لا يراه إلا المؤمنون، هذا القول الأول. الثاني، يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. يعني لو حصل هذا يكون أشد إيلاما له، أنك تكون في نعيم مقيم ثم تفقد هذا النعيم، وليس أي نعيم، بل هو أعلى النعيم وأسماه وأغلاه. الثالث، يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. لكن الاتفاق قائم على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. النزاع حصل مع المتأخرين كمان، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين. هنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالعين المجردة، يعني هم اختلفوا في رؤية النبي لربه فقط في الدنيا، اللي هو لما صعد به إلى السماوات في المعراج. وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل محمد رأى ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. وقف شعري، يعني كأنها تستعظم هذا. ثم قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه، يعني مرة يقول رآه مرة يقول لم يره. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه، يعني رأى ربه تبارك وتعالى بعينه، فليس فيه قاطع ولا نص، ليس هناك نص. والمعول عليه على آية النجم: ما زاغ البصر وما طغى، والتنازع فيها مأثور، يعني حصل تنازع، هل رأوا فعلا بالعين ولا؟ والاحتمال لها ممكن، ممكن وممكن، يعني هذا أمر يعني لا يجزم بالإثبات ولا بالنفي. وهذا القول، وإن كنا نحن نختار قولا معينا أنه لم يره صلى الله عليه وسلم، ويعني أجود ما قيل في ذلك أنه رآه بعين قلبه. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى صلى الله عليه وسلم. لكن لم يرد نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور. أن وغالب من استدل بنفي الرؤية استدل بهذا الحديث، وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه أو بصره من خلقه. فيكون الله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور وحجابه النور يعني أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأن أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية. وكان عثمان بن سعيد الدارمي نقل اتفاق الصحابة على هذا الأمر، قال ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه، يعني هل هو رأى جبريل ولا ما رأى جبريل، أما رؤية الرب تبارك وتعالى فكأن الأدلة أقوى في المنع والله أعلم. والخلاف في النهاية موجود، خلاف في النهاية موجود. قال ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها على رؤية الله تبارك وتعالى. قوله بغير إحاطة ولا كيفية، يعني الرؤية تكون بغير إحاطة ولا كيفية، كيف تحيط ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هذا لكمال عظمته وبهائه. هو هنا نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما، قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. تأويل المعتزلة تحريف لكلام الله ورسوله، تأويل المعتزلة تحريف لكلام الله ورسوله، ولذلك هو يقول وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال يعني بتكلم على الكيفية، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف للسنة. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلام، ده المقصود أنك تفهم مراد المتكلم بكلام. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. طيب كيف نعرف مراد المتكلم؟ ما هي الطرق التي بها نستطيع معرفة مراد المتكلم؟ من ذلك أن يصرح بإرادة المعنى ويقول أنا أقصد بكلامي كذا وكذا، فيكون هو المتكلم وهو أدرى بكلامه من غير، يعني لا يحتاج إلى أحد يأتي فيفسر كلامه. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، معنى ظاهر واضح ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، طالما لم يبين منه لم خلاص إحنا نأخذ الكلام على ظاهره واضح. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته، أراد حقيقة الكلام وظاهر الكلام ولا تأويل لذلك، وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما، التأكيد هنا دليل على هذا، وأنكم ترون ربكم عيانا، عيانا بالعين كما ترون الشمس في الظاهرة ليس دونها سحاب، هذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به وما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، تكذب عليه كده، تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. هو قال لك أنا أقصد الظاهر هذا والكلام واضح واللغة لا يمكن أبدا من خلال هذا التركيب أن يكون مقصود بشيء آخر. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. يا سلام، ما هذه المشكلة، أنه بيلوي عنق النص الشرعي الظاهر الواضح الذي ليست هناك قرينة تدل على أنه مقصود به غير ظاهره حتى يوافق الأصول التي أصلها هو، القاعدة التي قعدها فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال، هم بقول كده استحال في عقلك أنت، في توهمك أنت، في هواك أنت، بحسب أدواتك الباطلة، أدوات مستمدة من غير الأدوات الحقيقية التي كانت عند الأوائل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هو بيقول لك الظاهر مستحيل. ليه يا عم مستحيل؟ قال لك لأن لو أثبتنا الظاهر لشبهنا الله بخلقه. قال لك فالظاهر مستحيل ولا يمكن تعطيله، نعمل إيه؟ يعني مش هنقدر ننفيه ولا هنقدر نثبته كده على ظاهره، فنعمل إيه؟ فنتأوله بقى. وعدم إرادة الظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز؟ هو التأكيد هنا وكلم الله موسى تكلم ينفي المجاز أصلا، ويكرره غير مرة، ويضرب له الأمثال، ويشقق في العبارة، ويوسع فيها ويوضحها. ولذلك قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. لا تدخل في ذلك بأهوائك ولا تخوض فيه بعقلك القاصر لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، لأنه لا يمكن أن يتعارض أصلا، مش تعارض بين العقل وصحيح الكتاب والسنة، والصريح صريح الكتاب والسنة، لا تعارض بين منقول صحيح ومعقول صريح كما يقول شيخ الإسلام، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل. طبعا هذه القاعدة معروفة، هي قاعدة محمد بن عمر الرازي رحمه الله، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لا، طبعا ده كلام ابن تيمية ردا على قاعدة محمد بن عمر الرازي، وبقول إذا تعارض العقل والنقل هنقدم النقل. ليه؟ لأن الجمع بين المدللين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وما ينفعش نرفعهم الاثنين ولا نثبتهم الاثنين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديم، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بها فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل، لأن العقل هو اللي قال نقدم النقل. ثم قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا سلم ظاهره، أو يحمله شبهة أو شك، أو يقدم عليه آراء الرجال. فيبقى الواجب أن نسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدم على ذلك لا خيال ولا ما يسمى بالعقل ولا شبهة ولا شك، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، يوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة. نوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ونوحد نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، نتبعه في كل ما جاء به وأخبر به عن ربه تبارك وتعالى، ولا نحيد عن سنته، ولا نبتدع، ولا نحرف كلامه، ولا نؤوله. قال كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجد، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذ وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة وفوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال. كل ما يتشى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرف ويؤول ويعترض بعقله وبهواه ويظن أن هذا غير لائق ومثل هذا، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله. إذا تأكدت من صحة الحديث وأثبتته خلاص أثبت العرش ثم انقش، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله. استشكل الآراء، يعني لو في رأي مخالف نقول له لا بس حسب أنت مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقول، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال أحمد حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا، نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبواب، يعني عند باب من أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني منفردين بعيد منفردين، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، حصل جدال فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا الأمر عظيم، قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، وإن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. بأن أنت بتعرض كلام كل الناس على كلام الله ورسوله، لا تعرض كلام الله ورسوله على كلام الناس ولو كانوا فلاسفة أو متكلمين أو علماء أو مشايخك أو ما. قال فكل هذا يعرض، فما وافق الكتاب والسنة حق وما خالفه فهو باطل. نكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.